اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن في استحقاق المتجري للعقوبة خلافا، فذهب بعض وعلى رأسهم الشيخ الأعظم إلى نفي الاستحقاق، وفي المقابل رأي المقابل ذهب إلى الاستحقاق وهو الصحيح تمسكا بالوجدان، ولكن بعض الأعلام لم يكتفي بالوجدان بل حاول التمسك بالبرهان، وأذكر في هذا المجال ثلاثة تمسك بالبرهان وأذكر في هذا المجال ثلاثة براهين على استحقاق المتجري. الأول، بحثنا جديد من الآن، ما نقله المرزا عن أستاذه السيد المجدد الشيرازي، من أن المناط في وجوب إطاعة الحب واستحقاق العقوبة عليه من أن المناط في وجوب إطاعة الحكم واستحقاق العقوبة عليه هو العلم به، فمن علم بالحكم وجبت عليه إطاعته واستحق العقوبة لو خالفه، سواء كان مصيبا للواقع أم لا. فالإصابة للواقع ليست شرطا في استحقاق العقوبة وفي وجوب الإطاعة، وإلا يلزم إهمال جميع الأحكام وعدم وجوب امتثال أي حكم من الأحكام، إذ غاية ما يمكن حصوله للمكلف هو القطع، فيقطع بأن الصلاة واجبة ويقطع بأن الصوم واجب ويقطع بأن السرقة حرام، فغاية ما يحصل هو القطع والعلم. ولكن من المحتمل واقعا عدم الإصابة، عدم كون العلم هذه العلوم مصيبة، ومع وجود هذا الاحتمال يلزم أن كل حكم حصل به العلم لا يلزم شنو؟ امتثاله. وهذا باطل لا يمكن الالتزام به. إذن الموجب للزوم الإطاعة والاستحقاق العقوبة على المخالفة هو العلم، وإن لم يكن مصيبا، وحيث أن المتجري هاي تتم له علم فيلزم أن يكون مستحقا للعقوبة على المخالفة، وهذا هو المطلوب. انتهى الدليل أخي العزيز، هذا دليل مولانا المرزي. طبيعي هو لم يصغه بهذا الشكل، وإنما صاغه مركبا من مقدمات أربع، ولكن نحن اقتطعنا واحدة من تلك المقدمات واحدة، وجعلناها دليلا على استحقاق المتجري العقوبة، تصلح لذلك لأن تكون دليلا مستقلا. خلاصة أخي العزيز، خلاصة شنو صار؟ خلاصة الدليل أن الموجب لاستحقاق العقوبة هو العلم وإن لم يكن مصيبة، فالإصابة ليست شرطا، إذ لو كانت شرطا يلزم جواز إهمال كل الأحكام، لأن غاية ما يمكن أن نحصله هو العلم بالحكم، وحيث على أنه ماذا من المحتمل عدم إصابته، فيلزم جواز إهمال أي حكم من الأحكام. فإذن الموجب لاستحقاق العقوبة والوجب إطاعة هو مطلق العلم، والعلم متحقق في مولانا في المتجري. هكذا ذكر المجدد الشيرازي ميرزا محمد حسن قدس الله روحه الشريف. يقول على أنه ماذا؟ هو هذا المرزا دفعه ما يخالف. يقول إذا كان المدار على العلم المصيب، وكل علم من العلوم أنت لما تجيبه ويحتمل أنه غير مصيب، حتى علمنا بوجوب الصلاة ويحتمل على أنه ماذا؟ غير مصيب. إذن على هذا الأساس ماذا؟ مدرينا مصيبون، من المحتمل في علم جبرائيل في علم الله غير مصيب، فإذن كل أحكام يكون نهملها. بس أنت تقول لي لا المصيب ما لنا شغل، وش مدريني أنا هذا مصيب أو لا، أنا ما أحرز على أنه مصيب، أي علم تجيبه هو يحتمل غير مصيب. هذا ما ذكره المجدد. وأغرب من ذلك ما ذكره تلميذه المرزا النائيني في الرد على أستاذه. أغرب، شوف والله شلون جاوب المرزا، واقعا غريب. فقال في رده: نحن نلتزم بأن الموجب للزوم الإطاعة واستحقاق العقوبة هو العلم، كما قلت ولكن إذا لم يكن العلم مصيبا فهو شنو؟ جهل مركب. والجهل ليس بعلم كما قرأنا ذلك في المنطق، في منطق المظفر أتذكر هيك شيء موجود، يعني يقول الجهل المركب واقعا ليس بعلم، اي عدم علم وليس بعلم. فخلاصة رد المرزة شنو صار؟ انه صحيح الموجب للعقل والهذا والعلم، لكن المخطئ اصلا ليس بعلم. فاذا ليس بعلم اذا على هذا الاساس لا موجب الاستحقاق، واذا لم يكن علما فلا موجب لاستحقاق المتجري للعقوبة، لأن ما عنده ليس بعلم وإنما جهل، جهل مركب. بل مولانا العزيز والمنار أعلاما على العلم دون الجهل، هكذا ذكر التلميذ في رد أستاذي. ووجه الغرابة، هذا رد عليه من على المرزة، هذا الرد عليه من على المرزة. أن كلمة العلم تطلق بمصطلحين بمعنيين، فتارة يراد منها انكشاف الواقع، فمن انكشف له الواقع فهو عالم به، ومن لم ينكشف له فهو ليس بعالم به. وأخرى يراد به بما العلم يراد به الجزم واليقين وحالة مئة بالمئة، والمعنى الأول هو المصطلح عليه في المنطق، ففي المنطق يراد من العلم عادةً هيك انكشاف الشيء لدى النفس، ومن هنا يقال إن الجهل المركب ليس شنو بعلم. والمعنى الثاني هو المتداول في الأصول، فالأصولي يبحث عن من؟ عن المنجز والمعذر، وهما من شؤون شنو؟ العلم بمعنى الجزم بمعنى القاضي. وليس بمعنى انكشاف الواقع. فمن جزم بالواقع وإن كان جزمه ليس بمطابق تنجز عليه الواقع. لأنه جزم وقطع وإن لم يصدر عالما بالمعنى المنطق افرض ما يصدر، لكن هذا ليس بلازم، المدار على جزم وقطع. ومعه فلا معنى لأن يقول المرزا في رد أستاذه إن المتجري ليس بعالم، حيث نقول له صحيح هو ليس بعالم بالمعنى منطقي، ولكنه قاطع بالواقع، قاطع وجازم بالواقع، وبتعبير آخر عالم بالمعنى الأصولي. فلا معنى لأن يقال بأنه ليس بعالم، وإن شئت قلت إن العلم في الأصول يراد به القاب والجاز واليقين، وذلك ثابت في حق المتجرد، ولا يراد به المعنى المنطقي أي انكشاف الواقع حتى يقال هو ليس بمتحقق في حق المتجري. هذا من المطالب الواضحة أخي العزيز، بعد شلون صار على أي حال هذا من الغرائب. والصحيح على المعنى الأصولي إيه؟
يعني هل
هو هذا الذي نريد نقول على أن يعني دائما في الأصول، لما يقولون شنو المنجز هو شنو ليس الظن، وإنما مقصودهم شنو مقصودهم، وإنما ماذا مقصودهم الظن مقابل شنو جزم، يعني هذا جزم. وهم دائما يردون ماذا من العلم، إذا استعملوا كلمة علم يعني مقصودهم من عند اليقين والجزم. يبقى حضرة جنابك يقول لي من قال بأن الجازم مستحق للعقوبة؟ أحسنتم. فذات نرجع فيه علما إلى الوجدان حينئذ، إلى مسألة الوجدان، لأن الوجدان قاضي كل من قطع بالحكم إذا ما امتثله انتهت حرمة المولى، أهان المولى وإلى آخره، ذاك تمسك بالوجدان. زين أخي العزيز، والصحيح في رد السيد المجدد أن يقال إن كل قاطع بشيء وإن كان من المحتمل واقعا أن يكون قطعه مخطئا، ولكن في نظره هو القاطع، لا يوجد شنو هذا الاحتمال، احتمال خطأ القطع، وإلا لم يكن قاطعا، وإلا لم يكن قاطعا ومعه فلا يلزم محذور إهمال جميع الأحكام، حيث أنه القاطع دائما يجزم بإصابة قطع للواقع، وإلا لم يكن قاطعا. إيش مناسب هكذا؟ من المناسب أن يرد. ومن الغريب كيف المرزل ذهب ذهنه إلى ذاك الجواب ولم يأتي إلى هذا الجواب. فلمولانا العزيز، وإذا كان المرزل ما يقبل هذا الجواب، بس قد واحد يقول له علو في نظر هذا باطل، لا أقل أنه كان يذكر ويرد، لا يقال أن المرزل رحمة الله عليه وإجي بعد لا إن قلت لا يقال شيء فإنه يقال إلى آخره. زين، هذا الدليل الأول على استحقاق المتجرع عقوبة، اتضح أنه موهون. الدليل الثاني، البرهان الثاني، ما نقله المرزا النائيني عن أستاذه المجدد الشيرازي أيضا وهذا أحد المقدمات الأربع. أنا وقلنا مقدمات أربع، جعلت واحدة من المقدمات الدليل الأول، وهذا الثاني والمقدمة الأخرى جعلتها دليلا ثانيا، وحاصله أن يقال إن الموجب لاستحقاق العقوبة إما قبح الفعل أو قبح الفاعل، والمراد من قبح الفعل كون الفعل في ذاته شنو؟ قبيحا. والمراد من قبح الفاعل كون صدور الفعل من هذا الشخص قبيحا، فالقبيح ليس ذات الفعل بل صدوره من هذا الشخص هو القبيح، فالقبيح هو حيثية الصدور من هذا الشخص. وباتضاح هذا نقول ليس الموجب لاستحقاق العقوبة هو القبح الفعلي، وإلا يلزم أن من شرب الخمر باعتقاد أنه شنو؟ خل يلزم أن يكون معاقبا، لأن فعله شرب شنو؟ للخمر، وشرب الخمر في ذاته قبيح، فيلزم استحقاق للعقوبة، وهو باطل جزم، فيتعين أن يكون الموجب لاستحقاق العقوبة هو الثاني، أي القبح الفاعل وبناء عليه يكون المتجري مستحقا للعقوبة. لأنه ما دام قاطعا بكون السائل خمرا، فصدور الشرب منه، صدور الشرب منه يكون شنو؟ قبيحا. وهو معنى القبح الفاعل. انتهى الدليل أخي، برهان المجدد انتهى. أكرره، الموجب لاستحقاق العقوبة ليس هو القبح الفعلي، وإلا الشخص الذي شرب خمر يقطع أنه خال يلزم أن يكون مستحق للعقوبة، بل الموجب هو القبح الفاعلي، يعني كون الصدور صدور قبيح. وهذا المعنى متحقق في حق المتجري، لأن الصدور منه قبيح حيث يقطع بأن هذا الشيء حرام. هذا حصيلة البرهان الثاني. وفيه هذا الرد أخي العزيز، وفيه أن أمر الموجب لاستحقاق العقوبة لا ينحصر بالقبح الفعلي والقبح الفاعلي، بل يوجد شق ثالث وهو أن يكون الموجب مجموع الأمرين، أي قبح الفاعل والفعل. فمتى ما كان الفعل في نفسه قبيحا وشرب خمره، وصدر صدورا قبيحا، أي من قاطع بالخمر، ثبت استحقاق العقوبة. فالخمر الواقعي، شرب الخمر الواقعي لمن قطع بكون هذا خمرا هو الموجب لاستحقاق العقوبة، وبناء عليه ينحصر استحقاق العقوبة بالعاصي. العاصي، مصطلح العاصي، العاصي الذي هو شنو العاصي؟ من اعتقد بكون الشيء خمرا وشربه وكان في الواقع خمرا، اعتقد أنه خمر وفي الواقع خمر وشربه، هذا يسمونه عاصي، ينحصر عقوبة بهذا. فالموجب هو مجموع الأمرين، لا كل واحد منهما حتى يأتي ما ذكره. هذا كله في البرهان الثاني. البرهان الثالث يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.